فضيلة السيد محمد حسين يعقوب.
أهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله طاعاتنا وطاعاتكم، ونسأل الله عز وجل أن يديم علينا لقاءنا هذا، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله نافعا لجميع المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم من كل شرير أثيم. أيها الأحبة في الله، نعود مرة أخرى إلى تهذيب مدارج السالكين. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وكنا قد توقفنا مع منزلة اليقظة، وانتهينا في اللقاء الماضي من النور الثاني من أنوار اليقظة، في اللقاء الأخير يعني. اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، ولها ثلاثة أنوار. النور الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عجها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. نسأل الله أن يرزقنا شكر نعمه. ثم كان النور الثاني من أنوار اليقظة مطالعة الجناية. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى عصاة المسلمين. مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتجاركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. ووقفنا في مطالعة الجناية دروسا طويلة لنعرف كيف نطالع الجناية ونتأمل جوانبها، ليعرف كل منا متى وقع وكيف وقع، ثم يعرف متى ينهض وكيف ينهض، متى يعود وكيف يعود. ولذلك قال كثير من العلماء: إذا تهت عن الطريق فارجع إلى ذنبك تجد الطريق. ليس معنى ارجع إلى ذنبك يعني عد فأذنب فعصي، وإنما ارجع إلى توبتك من الذنب تعرف الطريق، لأن التوبة أول النور. اللهم نور قلوبنا بتوبة نصوحة. نعم، إن ربنا جل جلاله قال عن الموحدين المؤمنين الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. نسأل الله أن يرزقنا بصيرة. فلذلك مطالعة الجناية من الأمور الخطيرة في حياة المسلمين. وقد ذكرنا أن كثيرا من المسلمين يعصي وينسى، ومن كثرة معاصيه يقع الحجاب، كما ذكرت في درس الأمس أن أول المسألة إذا مسهم طائف، وأوسطها كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وآخرها أم على قلوب أقفالها. نسأل الله أن يفتح قلوبنا للخير. فبداية الأمر طائف يطوف بالمعصية، طائف من الشيطان يوسوس بالمعصية، فإذا وقع الإنسان في المعصية واستمر فيها، إذا وقع في المعصية واستمر فيها واستحلاها، إذا وقع في المعصية وألفها وركن إليها، حصل الران على القلب طبقة فوق طبقة. فإذا استحكم الران وضع على القلب القفل، نعوذ بالله من شر ذلك. فإذا قفل القلب فلا هادي إلا الله. نعم. فلذلك لابد من الوقوف مع مطالعة الجناية كل مرة كل فترة. انقش ذنبك على كفك لكي لا تنسى الذنب فتظل منكسرا بين يدي الله. ثم ننتقل الليلة الى النور الثالث، ومناسبته اليوم مناسبة، ومناسبته اليوم مناسبة. فالنوع الثالث من انوار اليقظة، وهو اعلى مراتب اليقظة، الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الايام. الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الايام. اننا ونحن نعيش في هذه الايام نهاية عام هجري واستقبال عام جديد، انها فرصة للوقفة مع النفس، للمحاسبة، لتأمل الأعمال، لتفحص الأيام. سنة 360 يوما ستحاسب عليها يوما يوما، بل ساعة ساعة، ولا أكذبك، ستحاسب عليها دقيقة دقيقة، نفسا نفسا، بعدد الأنفاس ستحاسب عن عمره فيما أبلاه، عن شبابه فيما أفناه، ستحاسب عن هذه الدقائق. ان الذين قالوا في النار ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اجيبوا اولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير اذا نخرج. لذلك كان تمام الايه فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال الله عز وجل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أي يخلف بعضهما بعضا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر ذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لابد من وقفة محاسبة، لابد من مطالعة العيوب والذنوب، لابد أن نتأمل مع نهاية عام وإكمال عام اي عام كان عامنا الذي مضى، اي عام هو، اخرجنا من الجنة خطوة ام انه ابعدنا عن الله خطوات. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزينوا اعمالكم قبل ان توزن عليكم. لذلك كان النور الثالث وهو اعلى انوار اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الايام، والتنصل من فضيحها، والنظر الى الظن بها لتدارك فائتها وتحميل باقيها. انها وقفة مع الزمن، وقفة مع الوقت، والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. في كتاب بعنوان الزمن قيمة الزمن عند العلماء، ان الزمن نعمة من نعم الله عز وجل، ونعم الله على عباده لا تحصى، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يمكن للبشر ان يحصوها او يدركوها على حقيقتها، وذلك لكثرتها واستمرارها ويسرها وتسارع انعام الله بها وتفاوت مدارك الناس بها. وصدق الله العظيم اذ يقول: وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار. وان للنعم اصولا وفروعا. اللهم ارزقنا شكر نعمك يا رب. ولابد من الوقوف على مساله النعم هنا وقف، لان كثير من الناس لا يعرف نعم الله عليه، وعدم معرفه النعمه سبيل للكفر بها. واول طريق الشكر معرفة النعمة والاعتراف بها، معرفة النعمة والاعتراف بها. إننا كثيرا ما نعيش في نعم لا نعرف قدرها. نعم، إن يوما تنقطع فيه عنك المياه، هذا الماء الذي تستعمله في شقتك تنقطع المياه لمدة أسبوع، حين تعاني في نقل المياه هنا تعرف قدر نعمة الله عليك بتلك المياه. وهكذا كثير منا يعيش نعما لا يعرفها ولا يشعر بها، وإنما عرفها فنسيها فلا يذكرها، وإنما يعرفها يوم تسلب منه. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك. للنعم اصول وفروع. مثلا البسطة في العلم والجسم والمال، هذه فروع. والمحافظة على نوافل العبادات مثل قيام الليل والإكثار من تلاوة القرآن وذكر الله تعالى، هذه نعم. اي والله اعظم النعم. ان من اعظم النعم عليك ان يوفقك الله لطاعتك ويعينك عليها، نعمة عظيمة ان يوفقك ويعينك. ولذلك انت حين ترى العصاة تعرف قدر نعمة الله عليك، تعرف قدر نعمة الله عليك. قلت لكم اظن في خطبة العيد، حين تشاهد المشركين الذين يعبدون البقر تعرف نعمة انك تسجد للملك الاعلى. حين تشاهد هؤلاء الذين يخافون من البشر تعرف نعمة الامان بالتوحيد التي وهبك الله اياها. اللهم ثبت التوحيد في قلوبنا. نعم، انها قضية اصلية ان تعرف ان من نعم الله عليك، من فروع النعم طبعا المحافظة على النوافل، لأن أصل هذا أن هداك الله للإسلام، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. نعم إخوتاه، أصول النعم كثيرة، منها الإيمان بالله تعالى وما جاء عنده وما جاء من عنده. من أصول النعم نعمة الصحة والعافية، قل الحمد لله. من أصول النعم نعمة العلم، أن يعلمك الله ما ينفعك فتبصر وترى، هي نعمة كبرى يتوقف عليها حصول السعادة للإنسان. من أصول النعم أيضا نعمة الحياة، وميدان وجود الإنسان ساحة ظله وبقائه ونفعه وانتفاعه. وقد أشار الله عز وجل إلى عظم هذا الأصل من اصول النعم، فقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فمن جمائل نعم الله تعالى التي عدها في هذه الآية الليل والنهار. ويؤكد الله هذه النعمة في آية ثانية فيقول: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقال سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار موصلة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب إلى آخره. فلذلك هذه النعمة التي عدها الله علينا نعمة الزمن عدها أيضا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر عمره حتى بلغ 60 سنة. أعذر أي أزال عذره. وأيضا قال صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى نعمة الزمن نعمة الوقت قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. فالزمن نعمة جلة ومنحة كبرى لا يدريها ولا يستفيد منها كل الفائدة إلا الموفقون الأفداد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لذلك قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون. فأفاد أن المستفيدين من نعمة الزمن قلة وأن الكثير مفرط مغبون. سيأتي معنا بإذن الله تعالى في منزلة الغيرة يذكر ابن القيم فيها الغيرة على الوقت فيقول الغيرة على وقت فات وهي غيرة قاتلة فإن الوقت وحي التقضي أي سريع الانقضاء أبي الجانب بطيء الرجوع والوقت عند العابد هو وقت العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت مخلوق لتعبد الله رزقت 60 سنة لتعبد فيها الله. الوقت عند العابد هو وقت العبادة والإقبال على الله والجمعية عليه والعكوف عليه بالقلب كله. والوقت أعز شيء عليه يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك. يغار المؤمن الموحد يغار العابد أن ينقضي وقت دون أن يعبد الله فيه أن ينقضي وقت دون أن يقبل بقلبه على الله فيه أن ينقضي وقت لا يتقرب إلى الله فيه. فإذا فاته الوقت فإنه لا يمكنه استدراكه البتة لأن الوقت الثاني قد استحق واجبه الخاص. فإذا فات وقت فلا سبيل إلى تداركه. مثلا رجل منا لم يذكر أذكار المساء قبل أذان المغرب أذان المغرب فهناك واجب آخر تمديد الأذان ما تمديد الأذان واجب آخر. لا أقصد واجب بالمعنى الاصطلاحي وإنما أقول واجب يعني تكليف تكليف آخر وهو صلاة السنة بين الأذان والإقامة ثم الدعاء فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فصلاة الفريضة في جماعة فأذكار الصلاة فصلاة السنة فسماع العلم. فإذا فات الوقت الأول فلا سبيل إلى تداركه في وقت ثاني لأن لكل وقت تكليفا وعملا وواجبا. ومعنى أنها غيرة قاتلة غيرة على الوقت غيرة قاتلة أي أن أثرها يشبه القتل لأن حسرة الفوت قاتلة ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سبيل إلى الاستدراك. وأيضا فالغيرة على التفويت تفويت آخر لأن الاشتغال بالندم على الوقت الضائع تضييع من وقت الحاضر. ولذلك يقال الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فالوقت منقض بذاته منصرم بنفسه فمن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته، فكيف حاله اذا علم عند تحقق الفوز مقدار ما اضاع وطلب الرجعة، فحيل بينه وبين الاسترجاع وتمنى تناول الفائت، وكيف يرد الامس في اليوم الجديد وانى لهم التناوس من مكان بعيد. تأتي يوم القيامة حين ترى صاحبا لك مر سبقك وارتفع فوقك، حين تنظر في صحيفتك فتجد اوقاتا ماتت بالغفلة، هو زرع فيها خيرا وانت لم تزرع فيها شيئا، هنا تتمكن الندامة من قلبك. نسأل الله عز وجل ان يشغلنا بذكره. نعم، ينبغي ان تفهم، اقطع الوقت بالعمل لئلا يقطعك بالتسويف، لئلا يقطعك بالتسويف. فلا بد ان تنتبه الى هذا، ان الوقت هو الذي هو راس مالك، فان لم تستغله ضاع منك، واذا ضاع منك ندمت يومها، يوم تعرف كيف كانت قيمته. انك اذا قلت في لحظة سبحان الله وبحمده غرست لك نخلة في الجنة، اذا قلت لا اله الا الله غرست لك نخلة في الجنة، اذا قرأت حرفا من القرآن بعشر حسنات حرف يستغرق كم من الزمن، ففي الدقيقة وفي الساعة مئات بل الاف الحروف بعشرات الاف من الحسنات، يوم تقف على النار بسبب ضياع حسنة واحدة نقصت من ميزانك. لذلك حرص السلف على كسب الوقت وملئه بالخير، كان ذلك منهجهم ودأبهم. نقل عن عامر بن عبد قيس احد التابعين الزهاد ان رجلا قال له كلمني، قف اكلمك، قال امسك الشمس، يعني اوقف مرور الزمن حتى لا يضيع وانا اكلمك، فان الزمن متحرك دائم لا يعود بعد مروره، فخسارته خسارة لا يمكن تعويضها واستدراكها، فلست فارغا لك. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عملي. ان الانسان حين يقرأ كلام السلف ويطالع اخبارهم لا يحزن على نفسه. كثيرا ما نقول اذا ذكر السلف بيننا افتضحنا كلنا، بتبقى فضيحة. احنا جايين نتحاسب على ايه؟ على سنة. بقول لك سنة فاتت عملنا فيها ايه؟ المسؤول بيقول ايه؟ اليوم يوم يوم ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه اجلي ولم يزد فيه عمل. عامر بن عبد القيس الرجل يقول لك امسك الشمس، يجي واحد يقول لك لو سمحت عم الشيخ فضلي ساعتين ثلاثة عشان عندي سؤال. ساعتين ثلاثة، ساعتين ثلاثة يحكي فيهم قصة حياته. نعم، ان الوقت صار في زمن ليس له قيمة، حتى انك تجد الناس يقول لك احنا بنضيع وقت، نضيع وقت كأن الوقت لا قيمة له، يقتلون الوقت خشنة. وفي هذا الموقف اذكر الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو يذكر عنه انه مر يوما بجماعة من الناس يجلسون على مقهى، جماعة قاعدين على مقهى يلعبون، فقال سبحان الله والله لو ان هؤلاء يبيعون اوقاتهم لاشتريتها منهم. فيش عنده وقت لياكل او ينام، مفيش وقت.
جهاد ودول قاعدين يلعبوا في ملك. لو دول يبيعوا وقتهم
اشتريه
نشتريه. ولذلك عمر بن عبد العزيز يقول ان الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعملان فيك يعني ينقصان اجله ينقصان اجلك. اليس عمرك مثلا 30 او 40 او 50 او 60 سنة؟ فاذا مر يوم يبقى 60 الا يوم الا يومين الا سنة الا سنتين الا خمسة لحد ما توصل لنصف عمرك وتبدأ في النادي. فاليوم انما انت ايام، فاذا ذهب يوم ذهب بعضك. كل يوم يمر يخدم فيك شيئا. قال الحسن البصري: يا ابن ادم انما انت ايام، فاذا ذهب يوم ذهب بعضك. وقال: ادركت اقواما كانوا على اوقاتهم اشد منكم حرفا على دراهمكم ودنانيركم. شوف انت حريص على الجنيه ازاي؟ لما يجي واحد يقول لك هات 100 جنيه، قلت له بيهرج ده عايز 100 جنيه، طب قول هات 50,000. فكذلك نفس الشيء حين يقول لك يديني ساعة، قول له ساعة، طب قول دقيقة، خذ دقيقة أو دقيقتين، ليس عندي. الحرص على الوقت وإعماره في طاعة الله. قال الحافظ الذهبي في كتابه القيم تذكرة الحفاظ في ترجمة الإمام المحدث حماد بن سلمة، قال: الإمام المحدث النحوي الحافظ القدوة شيخ الإسلام ولد 91 من الهجرة ومات 67 و100. قال مثلا عنه تلميذ عبد الرحمن بن مهدي: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. أظن إحنا لو قلنا لك أنت هتموت بكرة، لو أنك تريد الله والدار الآخرة حقا هتقوم الليلة كلها، كل الليل صاحي ساكت نازل تائب داعم تارم متصدق موسم بالخير. وأظن في ناس لو قالوا له هتموت بكرة يقول: اه الحق هات الفلوس، ليا فلوس عند فلان وليا فلوس عند فلان، وكل كذا انا نفسي في كذا قبل ما اموت، ولم كذا واعمل كذا وانتهيت بالدنيا. عصرنا عجيب وافكار الناس عجيبه. كما حدثني احد الشباب انه ذهب يعرض شاب يقف مع فتاه في الجامعه، ولد واقف مع بنت في الجامعه، فالاخ رايح بيقول له: يعني اتقي الله انت تفضل نقطك تقف على واحد كده؟ قال له: اه تحب اجيبها لك بكره؟ نعم زمن والعياذ بالله انقلبت فيه الموازين حاجه تقرف. فلذلك اقول فعلا لا باس ان تجد من تقول له ستموت غدا يقول لك: لو هاتولي بقى تفاح انا نفسي التفاح، وادخولي كذا واعملي كذا، وهاتولي فلان اشوفه وفلانه بنت تفه وعايز اعمل واسوي، وخلي بالك البيت الفلاني والارض، وينشغل كل يوم في الدنيا برضه. اما الموحد نسأل الله أن يجعلنا لهم موحدين، وللآخرة مشترين، وللدنيا بائعين. إنه إذا قيل له تموت غدا يبيت كما وصف الله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وهذا موضع التساؤل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستويان. هذا هو الفرق، الذين يعلمون والذين لا يعلمون. إلا أسباب فشل المسلمين كما ذكر أنهم لا يعرفون قيمة الآخرة، وهم مبهرون بالدنيا، فلذلك أقبلوا على الدنيا ونسوا الآخرة. سبب كبير من أسباب الضلال والضياع الذي تعيشه الأمة في هذه الأيام أنهم لا يعرفون قيمة الآخرة، والله لا يعرفونها كما ينبغي. فالشاهد ان حماد بن سلمة لما لو قيل له تموت غدا ما استطاع ان يزيد في العمل شيئا. ليه؟ لانه كان كل يوم معتقد ان هو هيموت غدا، مش زي حالتنا.
قال موسى بن اسماعيل: لو قلت لكم اني ما رايت حماد بن سلمة ضاحكا لصدقت. عمري ما شفته بيضحك. للاسف اننا تعودنا لو واحد سلم على اخوه وما ضحكش في وشه نزعل ونقول له يا اخي ده الرسول قال تبسمك في وجه اخيك صدقه. ضحكت ليه؟ حصلت مني يا نبي. من يومين ثلاثه ذهبت ازور شيخا فدخلت المسجد فوجدت احد الاخوه فاكملت عليه السلام عليكم فقابلني بوجه متجهم ما فتحت هذا خالص فسكت ثم تفكرت ده الأبي ودعلم لي انا عملت حاجه غلط فقلت له بعدها يا اخي انت ما تبسمتش ليه؟ خليت قلبي انقبض. قال سبحان الله وهل صاحب الذنوب يتبسم؟ الذنوب يا اخي سبحان الله فعلا احسست ان انكاري عليك في غير حل ولا باس فعلا ان السنه مش تتبسم في وجه اخيه ولكن اذا كان الانسان مشغولا بذنوبه هل يعاب عليه هذا؟ نسال الله ان يغفر لنا ذنوبنا. اوعى تتجهم تبسم تبسمك في وجه اخيك صدقه. نسال الله عز وجل ان يرزقنا فعل الحسنات وترك السيئات وان يرزقنا توبة نصوحة. المقصود حين يقول ما رأيته ضاحكا هذا ليس عيبا بل كان في عصرنا فعلا الضحك زيادة عن اللزوم وصار التهريج هو الأصل. ولو الشيخ ما هرجش ضحك شوية في الدرس يبقى ده مفيش ويبقى مقفل الدنيا وانت ما ورشت الا النار النار يعني خلاص. يا اخي ده ربنا برضه غفور رحيم وفي خوف ورجاء. خوف 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 على طول هتودي الناس جهنم يا اخي وهتنفر الناس كل دي اوراق بتجيلنا. نسال الله عز وجل ان يهدي المسلمين. الشاهد ما كانش بيضحك ليه؟ عارف ليه؟ كان مشغولا اما ان يحدث او يقرأ او يسبح او يصلي قسم النهار على ذلك. يحدث يقرأ يسبح يصلي. قال يونس المؤذن مات حماد بن سلمة وهو يصلي. مش راضي هل اذى يعاب؟ بل مش راضي يا بيصلي يا بيحدث يا بيقرأ يا بيذكر ربه سبحانه وتعالى. قال ابو هلال العسكري في كتابه الحث على طلب العلم عن الخليل بن احمد احد اذكياء العالم المولود سنه 100 متوفى سنه 170 رحمه الله. يقول الخليل بن احمد رجل لغوي علم الناس اللغه يقول اثقل ساعه علي ساعه اكل فيها انني وانا اكل يكاد يخرج نفسي تذهب روحي لان الاكل يعطلني عن الذكر. الله اكبر ما اشد الغيره على الوقت وانا باكل ببقى مفتروش لان وقت البطون تتوب العود زي ما بيقولوا. نعم فتكاد روحه تذهب لانه يتعطل. نعم لا باس انه انت تقول ايه يا عم ده كان راجل ما عندوش ممكن ينوي بالاكل التقوي على طاعه الله ايه المشكله يعني هو ما كانش عارف ليه جاي انت تعرفت له ما بينوي يا التقوي لكن كانوا يشغلون اوقاتهم باكثر من عباده في وقت واحد فتعطله عن الفكر مع نية التقوي بالاكل ولا يأتيه مما تعلم ولا تعلم كانت غريبة على ذهن هؤلاء العلماء. المقصود ان العلماء كانوا لا يدعون فرصة لا يدعون لحظة من اوقاتهم تمر بلا عبادة في كتاب مفتاح السعادة ومصباح الزيادة للعلامة طسكبري زادة، يقول كان محمد بن الحسن الشيباني، محمد بن الحسن تلميذ الامام الحنيف، قال كان لا ينام الليل، كان يضع عنده دفاتر كتب، فاذا مل من نوع نظر في اخر، وكان يزيل نومه بالماء ويقول ان النوم من الحرارة. يقول انا لما اجي انام فحسب جنبي كتب وجنبي مية، كل ما يجي يسقى يغرق نفسه مية عشان يفوق ويقعد يقرأ، فكان لا ينام، لا ينام من الليل الا قليلا. ثم قال واشترى عصام بن يوسف البلخي الفقيه الحنفي المتوفى سنة 215 قلما بدينار ليكتب ما سمع في الحال، فالعمر قصير والعلم كثير، فينبغي للطالب ان لا يضيع الاوقات والساعات ويغتنم الليالي والخلوات ويغتنم الشيوخ يستفيد منهم، فليس كل ما فات يدرك، ليس كل ما فات يدرك. حكى الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمة المحدث الكبير عبيد بن يعيش شيخ البخاري ومسلم، قال هو الحافظ الحجة الاوحد ابو محمد عبيد بن يعيش الكوفي، حدث عنه البخاري في جزء رفع اليدين وحدث عنه الامام مسلم في صحيح مسلم. قال عمار بن رجاء سمعت عبيد بن يعيش يقول اقمت 30 سنة ما اكلت بيدي في الليل، كانت اختي تلقمني وانا اكتب الحديث مش فاضي اكل، فاخته جنبي تحط له فمه في فمه وهو بيكتب يكتب وهي تلقمه في فمه، مفيش وقت. سبحان الله العظيم. الى اخيه من من سيرة هؤلاء الذين كانوا لا يدعون لحظة من أوقات عمرهم، لا يدعون دقيقة من زمنهم، لماذا؟ لأنه ارتبطت عندهم قيمة الزمن بالغاية من الخلق. يقول الإمام ابن القيم في الجواب الكافي ووقت الإنسان هو عمره في الحقيقة وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم. هذه القضية عند المسلم، أن وقت عمره هو مادة حياته، إما إلى جنة وإما إلى نار. يقول ابن القيم وهو يمر مر السحاب، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك ليس محصورا من حياته، وإنما حاش فيه عيش البهائم. فإن قطع وقته في الغفلة والسهو والأماني الباطلة كان خير ما قطعه به النوم والبطالة، فموت هذا خير له من حياته، موت هذا خير له من حياته. إننا ينبغي أن ننتبه إلى هذا أيها الأحبة بالله، إن التفنن الذي تعيشه أمتنا في طبيعي أوقاتها على الصعيدين الخام والخاص ادى الى ان يمضي العالم بدوننا، مضى العالم الى المستقبل بدون امه، اعتبرنا العالم من ايتام التاريخ، لم يتحول هذا التفنن في اضاعه الوقت. تجد الارض تفنن في اضاعه الوقت، فعلا تفنن حقيقي، يضيع وقته يا ترى في الاتاري، ولا يضيع وقته في لعب الكره، ولا في الفرج على ماتشات الكرة، ولا في قراءة مجلات، ولا في قراءة جرائد، ولا في الجلوس على المقاهي، ولا في لعب كذا، ولا تصريح كذا، تفنن في إضاعة الوقت، سماع أغاني، حفظ أغاني. ظهرت أنواع ألعاب لا تعد ولا تحصى، ويربى الأطفال للأسف على هذا، يربى الطفل على هذا. لقد تفننت الأمة في إضاعة الوقت، وللأسف لم تتفنن في استغلال الوقت وإعماله على الوجه الصحيح، فستبقى الهوة بيننا وبين المستقبل كبيرة، بل وستظل الهوة في اتساع مضطرد، سنبقى حيث نحن بحيث نستورد المنتجات الحضرية ونستهلكها، ويصبح بقاؤنا بالتالي تحت سيطرة مطلقة وفريدة للمنتجين. نعم، اننا لا نريد ان نقول بما ذكرتك من هؤلاء السلف وفعلهم ان نظل طيلة عمرنا نقول اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع، بل نريد ان نرى انفسنا مثلهم ونسابقهم، نبني كما كان اوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا.
بسم الله، كما حدثتكم اننا اذا اردنا ان نجمع حرص سلفنا الصالح رضوان الله عليهم على اوقاتهم فان الامر سيطول بنا، فلنعد الى ما كنا فيه من تهذيب المدارج واعلى مراتب اليقظه، الانتباه لمعرفه الزياده والنقصان من الايام، الانتباه انني اذكر في معرض هذا قصه امراه طبيبه صارت استاذه بالجامعه وفوجئت انها تخطت سن الاربعين، فلما سالوها لماذا لم تتزوجي كما قالت خذوا شهاداتي واعطوني بيتا يضج بالاصفاد، قالت خذوا شهاداتي بعدما حصلت على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه ودكتوراه بعد الدكتوراه ودراسات بعد الدراسات الى اخره، قالت خذوا شهاداتي واعطوني بيتا يضج بالاطفال. قيل لها لماذا لم تتزوجي؟ قالت نسيت. نسيت في غمرة الشهادات وسهو المناصب وحب بلوغ الامال والظهور نسيت. هذه من اجلي شهادة رايقة تعلقها في حجرة الصالون او تحصل بها على شيء من المال، نسيت ان تتزوج، فما بال طالب رضا الله لا ينسى هموم الدنيا. نعم، لو اننا شغلنا بكليتنا في طلب رضا الله وتحقيق العبادة من اجله لنسينا في سبيل ذلك كل شيء، كل شيء. ان من اعلى مراتب اليقظة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الايام. انني اعجب من كثير من الجهال الذين يحتفلون بعيد الميلاد، يغني ويرقص يوم ميلاده، يغني ويرقص ان مضى سنة من عمره اقترب بهذه السنة الى القبر. خصوا الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الايام والتنصل من تضييعها. التنصل اي انك تتبرأ، تقول انا بريء من التضييع، نادم على التضييع، اعزم ان لا اعود، التوبة من تضييع الوقت، التنصل من تضييعها. كم ضاع من عمرك؟ انني قلت لاخوانكم بالامس لو ان كل منا منذ 5 سنوات كان يحفظ كل يوم آية من القرآن لكان اليوم حافظا للقرآن ولا لا؟ فصار اليوم حافظا للقرآن. لو من 5 سنين فقط كل يوم تحفظ آية، آية واحد، احنا بنستقل ان واحد يحفظ آية في اليوم؟ ده لازم احفظ ربع. لا، مش عايزك تحفظ ربع، عايزك تحفظ كل يوم آية، وخير العمل عند الله أدومه وإنقاذه. دو احفظ كل يوم آية واحدة ولا يوم يوم بغير أن تحفظ آية. الشاهد هنا أن سبب تضييعنا للأيام التسويف، أخطر ما يكون. في قصة كعب بن مالك، في قصته في الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، قال لم تكن غزوة قط لم اكن يوما قط ايسر مني ولا اقوى حين تخلصت عن هذه الغزوة. في اليوم ده كنت ايسر ما اكون عندي فلوس كتير.
وما ليه السبب؟ يقول اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يستعدون للخروج فخرجت الى السوق باقضي جهادي فعدت ولم اقض من جهادي شيئا.
راح يشتري جهاز. جهاز ايه؟ الحار. عايز يشتري بيضة خوذة، وعايز يشتري طرف، وعايز يشتري رمح، وعايز يشتري نبل، وعايز يشتري حصان. يقول فقلت الحمد لله انا ايسر ما اكون فغدا اعود لاقضي جهاز. زي ما يقولوا كده، قال لك الفلوس في جيبي والسوق موجود بكره. فغدوت من ثاني يوم وعدت ولم اقض من جهازي شيئا، ثم غدوت ولم اقض من جهازي شيئا، حتى اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه على خروج فخرجوا. قلت افرقهم ان شاء الله، انا اصحابهم عندي فلوس هذا السيح. فخرجت وعدت ولم اخذ من جهازي شيئا، حتى تفارق الغزو وتمادى بي وليتني لحقت بهم، ويا ليتني لحقت بهم، حتى صرت اخرج فلا اجد الا رجلا مغموصا في النفاق او رجلا ممن عذر الله تعالى. وقفت مع دي وقفه وقلت اهو بعضنا كده، يبقى امامه فرصه ان يتقدم، ان يحفظ القران. احفظ. يقولك طيب اما نخلص دراسه، عشان وانا طالب الدماغ مشغوله بالمذاكره، بعد ما نخلص دراسه، بعد ما نخلص دراسه، بس اما نخلص الجيش. خلص الجيش يقولك بس شويه كده، لما الواحد يستقر في عمل في مهنه ولا وظيفه محترمه يكون فيها دخل ثابت تبقى دماغ يتسحب ونحفظ. خلص استقر في وظيفه، طب بس الواحد يتجوز، هو في واحده واحده يجي يتجوز ويستقر في بيت ويبدا يتجوز. خلاص انساني بقى، اتجوز الوليه صيرت دماغه، يحفظ مين؟ وهكذا مثل ما حدث لكعب بن مالك، الفلوس في جيبي والفرس في السوق. السوق حتيجي راح. الفرق بكام ده يا عم؟ 100 لا ب 50. طيب معلش نعدي بكره. ثاني يوم كذا، ثالث يوم كذا، رابع يوم كذا، بكره بكره وهحصلهم. ما هم كلهم راكبين بعيد تعبان، كل ثلاثه اربعه بيتكلموا بعيد، انا معايا فرس ممكن اللي يمشوه ثلاث ايام يمشي في يوم، هحصلهم. وما حصلش لحد ما انك بقيت اصرح امشي في الشارع ابص كده ما لقيتش حواليا الا ايه؟ منافق مغموص في النفاق، او احرج اعمى مريض. اقول بقى انا في وسط دول؟ هكذا تكون لما الناس بقى يقعدوا كده، انت حافظ قد ايه؟ يقول انا حافظ القران كله. وانت القران كله. وانت القران كله. وانت تنكس راسك كده حافظ خمس اجزاء. خمس اجزاء مين يا عم؟ مين فيكم حافظ خمس اجزاء؟ ما ينسى حتى، يلاقي نفسه حافظ جزئين ثلاثه، ويلاقي بقى كل اللي حافظين جزئين ثلاثه المنخنقه والموكوذه والمترديه والنصيحه. هو في وسط دوش، في وسط النوعيه دي. اما الاول هنا مصداق حديث النبي محمد، ان الله يقدم العبد ولا يزال العبد يتاخر حتى يؤخره الله في النار. ربنا عمال يديك فرصه تحفظ وانت عمال تفوت، فرصه تتعلم وانت عمال تفرط، فرصه تخطب تدي درس تعلم الناس تدعو الى الله تكتب تخدم الدين، وانت تقول لا لا خلينا خليني خليني انظر اتاخر. لما تيجي يوم من الايام تقول يا ليتني ولا تحين مندم، ساعتها لا ينفع الندم. نسأل الله عز وجل ان يرفعنا ولا يضعنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. احلى مراتب اليقظه الانتباه لمعرفه الزياده والنقصان من الايام. كيف التنصل من تضييعها من تضييع الايام بقطع التسويف. احذركم من السين وسوف، سافعل سوف افعل. النهارده تقول له صوم الاثنين والخميس من بعد رمضان بعد ما صام ست ايام من شوال، يقول لك طيب بس نرتاح من رمضان وست ايام من شوال، فوت شوال ونصوم في ذي القعده. جه ذي القعده طب يعني شويه كده، او جاي ذي الحجه هنصوم العشر الاوائل. جه ذي الحجه طب يزورك يوم عرفه، ويبدا يعدي اليومين الحر دول، وبعد اليومين الحر لحد ما يذكر رمضان وما صام لله يوما. امامك فرصة. نسأل الله ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. التنصل من تضييع الايام والنظر الى الظن بها، الظن البخل. ابخل بوقتك فتكون الكريم، كن بخيلا بزمانك. والنظر الى الظن بها لتدارك فائتها. كلنا يا شباب نشأ كما تعلمون، نشأ في بيئة جاهلية لا يعرف، تبنى على كبير. نسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعلى اوساط المسلمين. ففاتنا الكثير بالجهل وعدم العلم وبالمعاصي والذنوب، فنحتاج الى الاستدراك. يحتاج كل منا اذا اراد ان يبلغ ان يحصل في اليوم يومين، ان يحصل في الساعة ساعتين، ان يحصل في السنة سنين، لكي لا يضحك عليه يوم القيامة. لن يستوي عند الله صاحب المئة تسبيحة والمئة وواحد، لا يمكن. ان الله لا يظلم مثقال ذرة، وان تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. لذلك قيل لو ان رجلا علم ان رجلا اطوع لله منه فانصدع قلبه فمات، ما كان ذلك بعجب. لما تسمع ان في واحد اطوع لله منك المفروض ينصدع قلبك تموت فيها. قيل لو ان رجلا علم برجل اطوع لله منه ينبغي ان يحزنه ذلك. لم تعرف انه حفظ القران وانت مش حافظ، المفروض تزعل على نفسك تقول يا حبتي. لما تسمع ان انسان صايم وانت مفطر تحزن على نفسك. لما تسمع ان انسان يقول ليه كل ليله وانت ما بتقومش تحزن على نفسك. ينبغي ان يحزنك ذلك. اذا رايت الرجل ينافسك في الدين فنافسه، فاذا رايت الرجل ينافسك في الدنيا فالقها في نحره. النهارده بنشوف المنافسات على الدنيا، شافوا ركب عربية عايز عربية احسن منها، عمل بيت لا بيت احسن منه، مش عارف ايه. تنافس على الدنيا، اين التنافس على الاخرة؟ اين هو التنافس على الاخرة؟ نسأل الله عز وجل ان يرزقنا حبه وحب العمل الصالح من اجله. الظن بها، الظن بالايام، البخل بالايام. لماذا؟ لتدارك فائتها وتعمير باقيها. سيعرف ما معه من الزيادة والنقصان، سيتدارك ما فاته في بقية عمره التي لا ثمن لها، ويبخل بساعاته بل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله. فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة. فكل نفس، احفظ احفظ هذه الجملة، فكل نفس يخرج في غير ما يقرب الى الله فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره،
ونكسه ان استمر وحجاب ان انقطع به.
تسمع ثاني؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد واله. نقيم فكل نفس يخرج في غير ما يقرب الى الله فهو حسرة على العبد في معاده. حسرة يوم القيامة. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله فيه ولا يصلون على نبيهم إلا كان عليهم كرة. كرة يعني حسرة. إلا كان عليهم كرة يوم القيامة. شبهوها بأن أيام عمرك ستأتي يوم القيامة كصناديق مغلقة. ساعات. مجموعة صناديق بعدد ساعات عمرك. تفتح الصندوق الأولاني تلاقي فيه حسنات تسبيح وتحميد وتهليل وصلاة على النبي. ما تصلي عليه. تفرح وتسعد. تفتح الصندوق الثاني تلاقيه فاض. تتألم وتعذب. الثالث فاض. الرابع فاض. تقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. نعم حسرة كل دقيقة ضاعت في غير فرصة فهي حسرة. فكل نفس يخرج في غير ما يقرب الى الله. مش معصية؟ لا ده ما فيش فيها معصية ولا حسنة فاضش يبقى حسرة. فما ذلك ان كان معصية تبقى الحسرة اشد. فهو حسرة على العبد في محاله ووقفة له في طريق سيره. انت ماشي كل ساعة بترقى الى الله درجة. طالع كل يوم في زيادة. ابراهيم حد يكون صاحبته الامام احمد 20 سنة فما وجدته الا كل يوم في زيادة. لذلك قيل من لم يكن في زيادة فهو في نقصان. ما هي حاجة من الاثنين. في مذهب اهل السنة والجماعة وعقيدتهم ان الايمان يزيد وينقص. يا طالب يا نازل. ان وقف وقفة له في طريق سيره. ونكسة ان استمرت الوقفة. ما فيش وقف. قلت لك الطريق الى الله زي جبل. حاجة مثل يا طالع يا نازل مش ممكن تقف. ما تعرفش تمسك. وتقف على وسيرة واحدة. وانما يا طالع يا نازل. فاما طالع اذا وقفت هتنزل. نكسة ان استمر او حجاب ان انقطع به. اذا استمر في النزول يقع الحجاب بينه وبين الله. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون. نعم اخوتاه لابد ان تعرف هذا انك لا يمكن ان تكون في طريق سيرك الى الله ثابتا على مرحله معينه. ولذلك انا اعالج الان ولعله سياتي معنا باذن الله تعالى الجمعه الجايه دي لا اللي بعد منها باذن الله ان شاء الله وعالجت قضيه ان كثيرا من الملتزمين بيجي عند حد معين في الالتزام وما يزيدش عن كده. قضيه من قضايا التربيه خطيره. كثير من الناس من هذا النوع انه بيجي عند مرحله معينه عند وقت معين عند قدر معين التحق خلاص ولبس القميص وبيصلي جماعه وانتهت عند كده. ما يقدرش يعمل اكتر من كده. لا يطلب علم ولا يقوم ليل ولا يصوم نوافل ولا يتصدق ولا يشتغل في دعوه ولا يخدم المسلمين الحقيقه. هو بس التحق وبيصلي. فعلاج المصيبة بايه؟ ليه؟
لانه اجتهد وبيصلي وصل للدرجة دي ما بيعودش عليها، بيبدأ ينزل. ينزل ليه؟ لانه هيبدأ يفرص في صلاة الصبح، وبعد كده يفرص في صلاة الجماعة، وبعد كده يضيع صلاة ويضم صلاة على صلاة. بيحصل كثير ما يكون. فلابد من وضع حل لهذه المأساة.
ليه؟
لانه هكذا كما قال ابن القيم، وكل نفس يخرج في غير ما يقرب الى الله فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة في طريق سيره، ونكسة ان استمر، وحجاب ان انقطع به. تجده في بداية الالتزام واقف عند حد معين، الصلاة واللحية، وبعدين كان في اول ما بيكلمش زميلاته في المكتب او في الجامعة او في الشغل في الوظيفة، قاعد ما بيكلمهمش، لكن برضو لا ماسك مصحف ولا بيذكر الله ولا بيتعلم من علم. بدأ شوية شوية يتكلم معاه، وبعدين يضحك، وبعدين يهزر، وبعدين باصحابه ايده تمدت ولعبوا مع بعض. ابو لحية للاسف مشاهد موجودة نراها عجيبة. وكذلك الاخت تجدها ان دخلت لبست النقاب. كما قلت قبل ذلك ان هذه مسؤولية الرجال مش مسؤولية النساء، مسؤولية الرجل ولي هذه المرأة. الله عز وجل لم يدع المرأة ابدا قوامة على نفسها، فان كانت في بيت ابيها فوليها ابوها، وان كانت في بيت زوجها فوليها زوجها، ان مات ابوها وهي في بيت ابيها وليها اخوها مسؤول عنها هكذا مباشرة. ينبغي ان تنتبه. ما ترك الله المرأة ابدا تكون ولي نفسها. عشان كده العرس بيأتي دائما على الرجل. حين نسكت المرأة ماشية في الشارع منقبة صحيح، بس عاملة مولد الوان في نقابها، النقاب حتة والشرب حتة والخمار حتة والجلباب لون، كل حاجة ماشية يقول عليه كرفان كرفان الوان. للأسف الشديد مش العيب عن ده، العيب عن الراجل اللي طلعها من البيت بالتكلفة بالمنظر ده. الشاهد اننا نقول تجد ان المرأة ايضا واحد اهتدى هداه الله، نسأل الله ان يهدينا وشباب المسلمين. وقلت في مسألة تربية الاولاد وخطورة الام في قضية التربية، في قضية تربية الولد، ان رجل يلتزم وشاهد يلتزم يروح البيت يقول لمراته ان خاف فرض، يا تلبسي النقاب يا تبقي صالح، ان كانت مؤدبة بنت ناس تلبس النقاب، بس ليش النقاب على ايه؟ بصراحة كل اللي عملته ان جابت حتة قماش وحطتها على وجهها على كل الذنوب والعيوب والجهل والحمى. الانس منقبة وخلاص ومفيش انس. انا لا اهون من مسألة النقاب، وما قلتش ان اوعى تعمل كده توصل الله تلبس النقاب، اعمل كده البس النقاب رضيت ام ابت رغم ان فيها لتكون تكرها عن الناس، ولكن علمها. علمها يعني ايه بقى نقاب؟ ما عادش تمشي في الشارع تهز ايديها زي ما كان، ولا ينفع ان المنقبه تلف عند شارين في وسط البلد تقف قدام البشرين هي وصحبتها، ما عادش ينفع كده. المنقبه لها اخلاقيات لهذا. وانما كثير من النساء لبست النقاب ووصلت الى هذا الحد، ما فيش اكثر منه. لا حفظت القرآن ولا تعلمت السنة ولا تربت على العبادة ولا تعلمت الإخبات ولا الخشية ولا آداب الإسلام. فلذلك تراها بعد فترة كده أول ما نفتت النقاب محدش عارفها فسكتة، ساعة ما الناس يلفوها تبدأ تكلم ده وتضحك مع ده وترفع صوتها وهكذا. إن خبير الأسواق ترى الحجب. لذلك أقول اليوم إن اللي بيعيبوا المنقبات يعيبوهم مش مشكلة، لأنه صار تحت النقاب من ليس منا ونحن منه بريئون. أهل السنة أخطر. نعم، وصار خلف المحنة من ليس منا ونحن منه بريئون. انتبه إلى هذا. إحنا لا نعيب النقاب الصرب شرع الله،
وانما الحيد في من تلبسه على جهل. ما بتقولش ما تلبسيش،
البسي على جهل وتعلمي، الشحي على جهل وتعلم،
لا تؤخر،
هي واجبات كثير متلاصقة.
لذلك نقول ان كثيرا من الناس
يخف في طريق سيره مع الوقفة،
اذا طالت الوقفة حصلت النكسة،
نكسة ردة جزئية عن الاسلام.
ومع الردة والنكسة يكون الحجاب بين العبد وبين الله. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. هذه تذكرة مهمة ايها الاخوة، انه لا ينبغي لاحدنا ان يقف عند حد معين،
بل نقول لابد من التدرج في العباد. التدرج ازاي؟ ان تبدأ بصلاة ركعتين قبل الفجر، ما كنتش بتصلي الصبح في جماعة،
تبدأ تصلي الصبح في جماعة،
ثم
ركعتين قبل الفجر، تقوم قبل الفجر بنص ساعة تصلي ركعتين، او قبل الفجر بعشر دقائق تصلي ركعتين،
زود شوي
يبقى اربع ركعات،
زود شوي ستة، كمان شوي ثمانية، 11 15.
كنت بتصلي بنص جزء،
جزء جزئين، ثلاثة ستة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم.
التدرج في الصيام يوم كل اسبوع،
يومين،
ثلاثة.
التدرج في الذكر، اذكار الصباح والمساء تحافظ عليها، تبدأ تزود شوية.
الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم،
لان كثير من الناس يغفل عنه، تزود شوية
للاستغفار يدخل عليهم كمان،
زود شوية
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم،
تزود كمان
التهليل. هكذا تدرج في العبادة،
تدرج في طلب العلم، تبدأ تقرأ تفسير،
شوية تحط جنبي عقيدة،
كمان شوية تحط جنبي ذكر، كمان شوية تحط جنبي سيرة، كمان شوية تحط جنبي
أدب وتزكية نفس إلى آخره. هذا هو التدرج اللي تبقى معاه كل يوم
في زيادة، كل يوم في زيادة، كل يوم في زيادة.
أما إن وقف فالوقفة إن طالت ستصير نكسة، والنكسة إذا استمرت ستضع بينك وبين الله حجاب لا تستطيع تجاوزه إلا إن عدت فتبت فرضي الله عنك. نسأل الله أن يرضى عنا وعنكم عن المسلمين. ومسألة الحجاب والحجب لنا معها وقف الأحد القادم، لأن الحجب بين العبد وبين الله عشرة، عشرة حجب، كيف نتخطاها؟ أنصحكم أن تسمعوها في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. السلاح في حد ذاتها ليست حرام، وإنما كيف يكون تعلمها وكيف تكون ممارستها ولماذا، هذه هي القضايا التي يحتاط فيها. فلبس المايو حرام، لأن عورة المسلم من السرة إلى الركبة، فلا تظهر عورتك. وبعض الناس يظن حين يستر عورته بما يجيب مايو طويل من فوق السرة لتحت الركبة، يظن انه ستر عورته، وما سترها، لان المايو مكسم، وشرط الستر الا تشف ولا تصح. سؤال، هل تعلم الكاراتيه بالنسبة للبنات حرام؟ مع العلم ان البنت تتعلمه للدفاع عن نفسها. اسئلة عجيبة شوية النهاردة، مش عارف ليه، معلش هي البداية تبقى كده دايما. البنت تتعلم كاراتيه يا شيخ، البنت تتعلم كاراتيه، طب هتدفع عن نفسها ضد ايه؟ هي ايه اللي طلعها من بيتها اصلا؟ وقرنا في بيوت كنا، فهي مأمورة بالقرار والوقار. فكونها تتعلم الكاراتيه، مين اللي هيعلمها وليه وفين تتعلمه ليه؟ يعني هي لو ان احدا اراد ان يؤذيها في الطريق تعمله ها كده الكاراتيه؟ طب واللبس؟ فهذا تهريج. فلذلك نقول ان واجب المرأة ان تقر في بيتها، وكما ذكرت في الدرس ان لها ولي يدافع عنها. غدا عيد كم النسيم؟ فما حكمه؟ الاحتفال باعياد الكفار حرام. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة فوجد لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال لقد أبدلكم الله خيرا منهما، الفطر والأضحى، فليس للمسلم إلا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ومن شارك المسلم ومن شارك الكفار في عيدهم فهو مثلهم. قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظلي رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك في فروع الحنفية قالوا من ذبح في عيدهم بطيخة فقد كفر، من ذبح في عيدهم بطيخة فقد كفر، بطيخة مثل. فلذلك احنا ما بنخش بهذا القول فقد كفر، ولا نقول حرام. فتلوين البيض واكل الفسيخ الى غيره من موافقتهم في نسخ عيدهم حرام. لكل امة جعلنا منسكا، فبكرة الاثنين السنة فيه الصيام، تصوم وتفطر على ما يحب الله. يقول عن سنة بالكلام عن العصرة التي تصيب المبتدئين، عصرة القلب، بإذن الله تعالى إن شاء الله إن نذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله. ما فكرني شكرا. يعني سؤال، لبست النقاب ثم خلعته مرة أخرى، ما حكمها؟ هل هي مسؤولة أمام الله في جيرانها ومن يعرفها؟ وهي تقول أنا لم أقتنع بعد بفرضية النقاب. بإذن الله تعالى يعني الكثير من الإخوة نصحني بإفراد شريط للذكر أدلة وجوب النقاب، وسيكون هذا بإذن الله تعالى قريبا. نفرد شريط لأدلة وجوب النقاب، وشريط لأدلة تحريم الدخان سجاير، وشريط وفي شريط على أدلة تحريم الغناء، وشريط لأدلة تحريم التلفزيون موجودين. فإن شاء الله يبقى فاضل النقاب ووجوبه، أدلة وجوبه وتحريم السجاير الدخان، سيكون هذا قريبا إن شاء الله. لكن يجب على كل من يعرفها أن ينصحها أن النقاب فرض بقول الله عز وجل، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وكذلك الأدلة من السنة الخمسة التي ذكرتها قبل ذلك. يقول عندما أحضر درس العلم يرك قلبي، وعندما أعود إلى بلدتي وأنقطع عن دروس العلم أشعر بقصة في قلبي، أرجو أن تنصحني بشيء. نصيحتي لك أن تديم ذكر الله وتلاوة القرآن، فإن هذا مما يديم عليك راحة القلب. ثم آوي حضور مجالس العلم مرة بعد مرة. عندما تزوج كان ولي زوجته خالها على الرغم من وجود عمها ولكنه لا يدري، فهل الزواج باطل؟ يعني هي لما خالها جوزت كان عمها موجود في المجلس، كان عمها موجود مقر، اذا اقر عمها توكيلها لخالها فقد مرت الامور، والا فانه يجب عليك ان تجعل عمها يزوجك مرة اخرى. موضوع النقاب ايها الاخوة وفرضياتي كما وعدت بالكلام فيه مستقبلا، لكن سريعا اقول ان لبس النقاب الذي يحارب في هذه الايام على صفحات بعض الجرائد ان لم يكن فيه الا ان المرأة المنتقبة تكف شرها عن الناس لكفى به فضيلة، ولا لا؟ يعني لو هي المرأة المنتقبة بس سفرت وجهها حيث هي ماشية انت ما شفتهاش،
مش يبقى عمل خير ولا ما عملتش عمل خير ليك. ولها ايضا انها احتفظت بنفسها لزوجها فهو اكرم لها.
يعني يغيظني ومش لاقي كلمه غير كلمه يغيظني
ان النساء اليابانيات
ومعروف ان اليابانيين بيعبدوا الملك بتاعهم ما بيعبدوش ربنا.
ظهرت امراه في اعلان من الاعلانات عاريه تقريبا او شبه عاريه وحاجه زي كده يعني فرفعوا قضيه ازاي ان المراه تظهر في اعلان بالطريقه دي. هذه اساءه الى احترام المراه وتوقير المراه.
سبحان الله
شوف الكفر والغيره والاسلام ولا غيره.
فنسال الله عز وجل ان يهدي المسلمين الى الاسلام.
فاقول لاختي المنتقده بشراكي انك كففت شرك عن الناس واطعت الله ورسوله فرضي عنك الله
فاشكري نعمه الله ان وفقك للنقاط لانك في نعمه تحتاج الشكر. قيامة في مجال التجارة يتعامل مع النساء كيف السبيل وهو ينظر الى النساء التي يشترين منه نظرة عابرة وحيث انهن يشترين منه بالتقسيط ولا بد ان يعرفهن. لا نقول اذا كان الامر كذلك انه يلزم النظر يبقى هات لك واحدة مراتك ولا اختك شغلها في المحل احد من محارمك تتعامل مع النساء وانت تتعامل مع الرجال وانت تتعامل مع الرجال والا فان تعاملك مع النساء والنظر اليهن فان لك الاولى وليست لك الاخرة. ولا شك ان هذا يقسي القلب ويضعف الايمان ويوقع في الفتنة. يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ نعم يجوز قراءة القرآن بدون وضوء ولكن لا يجوز مس المصحف بدون وضوء. صلاة القميص والبنطلون إن لم يستطع أن يصلي في القميص الشرعي في الجامعة لا بأس ولكن فص البنطلون واسع وخلي القميص بتاعك طويل يغطي إليتيك يصل إلى قريب من ركبتيك لا بأس في هذا وده تبقى موضة السنية. طالب بكلية الهندسة يكون لدي رغبة شديدة جدا في التحويل الى كلية دار العلوم واخشى الندم بعد ذلك وانا في حيرة ماذا افعل. اقول انظر الى المسألة لماذا كرهت كلية الهندسة وتريد التحويل الى كلية دار العلوم اخشى ان يكون هوى في نفسك. فلعلك في كلية الهندسة وقد بلغتها طبعا بتوفيق الله ثم بمجموعك الذي حصلت عليه في الثانوية العامة لعل العقل الذي وهبه الله لك فحصلت به درجة عالية في الثانوية او صلتك الى كلية الهندسة ارجو ان يكون حجة لك لا عليك. فتحويلك الى علوم لهوى في نفسك انها اسهل وابسط ولا بتذاكر ولا بتروح كلها عمليه نظريه تكتب لك كلمتين وتنجح. لا لعل وجودك في كليه الهندسه اولا تكثير لسواد المسلمين تعين الملتزمين وتشد من اجرهم وتدعو الى الله. اثنين لعلك ترفع للاسلام رايه في مجال الهندسه ان تخطط وترسم بيوت اسلاميه كي ينفصل فيها الرجال عن النساء بدل ما دلوقتي بقى صارت الموضه بيقول لك امريكاني ان كل الشقه مفتوحه على بعضها الداخل على الخارج مولد. فلماذا لا تكون انت في وجودك في كليه الهندسه مصلحه للدين وامان للمسلمين؟ لماذا التراجع؟ اصبر وانوي صالحا ويعينك الله. اللهم وفق طلبه المسلمين واجعلهم بفضلك معانين موفقين ناجحين محفوظين محروسين. اياكم اخوتي الشباب يا طلاب الجامعه اياكم من الغزو الفكري ان يغزوكم الناس ويستولوا عليكم ويتسلطوا. لا كن شديد الارتباط بالله. احنا داخلين على موسم امتحانات اقول لاخوتي الطلبه ان اهم حامل من حوامل النجاح شده الارتباط بالله لانه ان لم يوفقك الله فانك لن تنجح ابدا. فلذلك ارتبط بالله وبالله التوفيق اسال الله ان يوفق طلبة المسلمين وان يجعلهم ناجحين معانين وان يجعل ذلك زيادة لهم في الدين. طيب اخي يعني يكتب كلام لكن مؤداه انا اجيب انه لا يجوز ان تتزوج امرأة الا باذن وليها وايما امرأة انكحت نفسها فزواجها باطل وايما امرأة انكحت نفسها فهي زانية. الزانية هي التي تنكح نفسها فلذلك يجب ان تستأذن الولي وان يزوجك الولي دون ضغط. يقول لي الجأ للاسم ومش الاسم لا تكرهه على ان يزوجك اترضاه لاختك اترضاه لابنتك. الخاطب ان يجلس مع مخطوبته بالنقاب ويجود محرم بعد الرؤية الشرعية مع العلم ان فترة الخطوبة طويلة. الاعتراض مني على ان فترة الخطوبة طويلة ليه؟ اذا كنا بنقول فترة العقد متبقاش طويلة يبقى مفيش خطوبة من اصل. خطوبة ايه؟ ويقعد معايا بصفة ايه وبصفتها ايه وبصفته ايه؟ كل هذا امر لا يجوز وانما يجب ان تحقد فتدخل في خلال اسبوعين. حكم العادة السرية حرام. حكم العادة السرية حرام لا تجوز. اساتذة الجامعة لا شك ان تصوير الكتب حرام لان هذا نوع من انواع السرقة فلذلك لا يجوز باي وسيلة وانما تجوز الاستعارة او اشتراك اخين وثلاثة في كتاب واحد لان هذا من باب هضم حقوق الاخرين واكل اموال الناس بالباطل. حكم الصور التي تعلق على الحائط هل تمنع دخول الملائكة البيت؟ نعم هي تمنع دخول الملائكة البيت. كيف نذكر الموت؟ نسأل الله عز وجل ان يذكرنا به فلا ننساه. تذكر الموت بقصر الامل ان يقصر املك فتعتقد ان الموت يأتي بغتة فقد يأتي الان وقد يأتي بعد ساعة وقد يأتي بعد يوم فكونك تعتقد ان الموت قد يأتي الان فلا يزال الموت منك على بال. ما رأيك في التتلمذ على يد شيخ؟ هذا هو الواجب عندي. ان وجد الشيخ فلا يسعك البعد عنه وانما الدمه فيسقط عليك الخير منه. ارجو ان ترشح لي معهد من معاهد اعداد الدعاء التحق به. لا بأس ان تلتحق بمعهد امصار السنة في المركز العام او بالمعهد الذي في مسجد الاستقامة في ميدان الجيزة او المعهد الذي في الزلاء. المعاهد كثيرة نسأل الله عز وجل ان يعلم شباب المسلمين ما ينفعهم. الا بالله. امرأة مسلمة تقدم للزواج منها رجل نصراني وقال لها سوف اشهر اسلامي كي اكون مسلما ثم تزوجها وانجب منها اربعة اطفال وعند كل مولود يتزاجر الزوج والزوج لان الزوج النصراني خدعها وهو ما زال على نصرانيته لانه يريد ان يذهب بكل طفل الى الكنيسة والزوجة تريد الطفل ان يكون مسلما فهذه مأساة. ماذا نفعل؟ تبلغوا عنه على طول ان يبلغ قسم الشرطة فان هذا ممنوع شرعا وممنوع قانونا ان يتزوج النصراني مسلما فلذلك اذا بلغتم قسم الشرطة فلعله يتصرف معه تصرف يلزمه. ولا شك ان الاصل في المسألة انه ازاي اتجوز من الاصل يعني في عقد زواج ولا عايش معاها كده ولا ايه الموضوع بالظبط يعني ده تهريج ولعب وهي مأساة فعلا ويجب على من عرف هذا يجب شرعا يأثم ان لم يفعل ان يبلغ قسم الشرطة وان يثير المنطقة وان يعني يثير اهل البنت نفسها اهل هذه المرأة ازاي هي تبقى على هذا الحال. الشيخ احمد حامل مفاتيح الحرم ثاني بس المرة دي بقى كان زمان بيدوهالنا من 20 من 30 سنة ان الواحد يكتبها 6 مرات او 11 مرة كانت كامل حاجة تعبان على ايامنا دلوقتي بيقول له صورها 30 نسخة. وانا قلت الكلام ده بكده ان دي الورقة دي وهيجيلك ورقة تانية بتاعت السيدة زينب والبيت المكسحة وورقة تانية بتاعت سيدنا الحسين ومش عارف الكويتية اللي جت منين وهكذا. الاوراق دي بتنتشر في ايام الامتحانات، ايام الامتحانات بالتحديد لشغل المسلمين لشغل الطلاب عن المذاكرة، قاعد يكتب بقى في الورقة ويصور عشان ينجح. وهذه التركيات. والعجيب ان الشيخ ابن باز حفظه الله كتب كتاب في تكذيب الوصية دي، الكتاب في بيان كذب المدعو الشيخ احمد حامل مفاتيح الحرم. قال اولا الحرم ملوش مفاتيح، ما فيش حامل مفاتيح، ومن عرفش حدث من الشيخ احمد. عشان كده انا بنصح كل اللي يجيب الورقه دي انه يعمل فيها كده، خلاص هو دي اقطعها وتحرقها عشان فيها اسم الله، ولا تصورها فانك ان فعلت فانك اذا من الظالمين. اكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول امرنا واحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. رب تقبل توبتنا واغفر حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ونعوذ بك من فجأة نقمتك، ونعوذ بك من تحول عافيتك، ونعوذ بك من جميع سخطك. رب نعوذ بك من جهد البلاء، ونعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، إن ربي على صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. رب نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا ومالنا وأهلنا وولدنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، اجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، ولا تسلف علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تسلف علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلف علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، اللهم لا تجعل لكافر على مؤمن سبيلا، واجعل للمؤمنين على الكافرين سلطانا مبينا. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، تو شوكتهم وأعل رايتهم وسجد رميتهم واربط على قلوبهم. اللهم وانتقم من الظالمين، نجعلك في نحورهم، نزرع بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهلكهم بددا، واحسهم عددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انا نسألك الخير كله من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعبادك الصالحون صلى الله عليه وسلم.